السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة في الله، سأسرد عليكم أربعة مواقف من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم، نستخلص من خلالها موقفا نبويا إنسانيا. الموقف الأول، وقت خروجه من مكة صلى الله عليه وسلم، كما روى الترمذي في سننه، وقف عليه الصلاة والسلام مودعاً مكة وهو يقول: ما والله ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. ثم مضى عليه الصلاة والسلام متوجهاً إلى المدينة، فلما اقترب من المدينة ووصل ذا الحليفة أخذه الحزن لذكرى مكة، كما روى ذلك ابن أبي حاتم عن الضحاك في تفسيره، وسكت عليه ابن كثير. أخذه الحزن لما تذكر مكة ولما يصل المدينة بعد، فأنزل الله سبحانه وتعالى تسلية لقلب رسوله قوله سبحانه وتعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. الذي أعطاك القرآن سيردك إلى مكة، كما قال ابن عباس وهو مروي في صحيح البخاري في كتاب التفسير: لرادك إلى معاد، أي إلى مكة. فلما وصل عليه الصلاة والسلام المدينة وسكنها أياماً، لا يزال يجد في نفسه حرارة الشوق إلى مكة، ولا يزال يلتهب في داخله الحنين إلى وطنه ومستقره الأول، فيدعو الله تعالى ويقول: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. وتمضي عليه الأعوام تلو الشهور، ولا يزال يجد في نفسه ذلك الحنين، ويهيج في داخله ذلك الشوق لمكة. جاء في الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر في ترجمة الصحابي الجليل أصيل الغفاري: قدم أصيل إلى المدينة قبل أن يفرض الحجاب، فدخل حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، فقالت له عائشة: كيف عهدك بمكة يا أصيل؟ فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: تركتها وقد أجدبت وقد أخضرت جنباتها، وبيضت بطحاؤها، وأعذق إذخرها. وفاض في ذكر مكة وما هي عليه في ذلك الوقت، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا أصيل لا تحزننا. وفي رواية: يا أصيل حسبك، دع القلوب تقر قرارها. دع القلوب تقر حيث قرت في المدينة وسكنت في المدينة، فلا تحزننا بذكر مكة وما عليه مكة. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم معلم الناس الوحي ومربيهم على العقيدة، لا يجد تنافراً ولا تناقضاً ولا تغايراً بين أن يكون إنساناً مؤمناً متديناً وبين حبه لوطنه وتعلقه بهذا الوطن. حب الوطن فطرة إنسانية غرزها الله سبحانه وتعالى في النفوس، فلا ينبغي أن يزايد بها الناس بعضهم على بعض، لأن كل إنسان سوي بالضرورة يحب وطنه من المسلمين ومن غير المسلمين. قالت الهند في حكمها: ثلاثة خصال وزعت في ثلاثة مخلوقات. الإبل تحن إلى أوطانها وإن بعد بها العهد، والطيور تحن إلى أوكارها وإن أجدب بها المكان، والإنسان يحن إلى بلده وإن كان غيره له أنفع. لكن كمال الرجولة مع كمال الدين حين يكون الإنسان نافعاً لهذا الوطن، حامياً له وفياً له. الوطنية لا تقاس بمقدار انتفاع الإنسان من وطنه، وإنما تقاس بمقدار نفع الإنسان لوطنه. صحيح أن الإنسان ينتفع بالوطن ويجني خيراته، ولكنه يقاس في الخيرية بمقدار نفعه لهذه الأوطان. يقول الأصمعي رحمه الله: سمعت أعرابياً يقول: إذا أردت أن تعرف الرجل فانظر إلى تحننه إلى أوطانه وتفقده لإخوانه وبكائه على ما مضى من زمانه. الرجال الحق يعرفون في مواطن، من هذه المواطن الذب عن هذه الأوطان والدفاع عنها، من هذه المواطن الحرص على خيرات هذه الأوطان ونمائها، السعي الجاد في نماء هذه الأوطان وبركتها. لما استوطن النبي صلى الله عليه وسلم المدينة سعى سعيه في أن يكون هذا الوطن مباركاً آمناً رغد العيش مستقراً، فقال كما في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لنا في تمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. والمد والصاع يكال به التمر الذي تنتجه المدينة، فهو يدعو بالبركة للمدينة ولغلاتها وإخراجها وثمراتها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وأنا عبدك ونبيك، وإن إبراهيم دعا لمكة وأنا أدعوك للمدينة بمثل ما دعا به إبراهيم لمكة ومثله معه. فسعى عليه الصلاة والسلام لإحلال الخير في هذا الوطن الجديد، وقد أصبح وطناً. وهو يعلمنا أيضاً أن المسلم وطنه كبير، فحيث أمكنه أن يقوم شرع الله، وحيث أذن على المآذن وقامت الشرائع، فهي من جملة أوطانه الكبيرة. فالمسلم وطنه الصغير وانتماؤه إليه لا يتنافى مع انتمائه إلى الوطن الكبير، فقد قال عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك في شامنا ويمننا، وهو يسكن المدينة عليه الصلاة والسلام. ذلك الوطن الكبير هو وطن هذا الإنسان المسلم الذي يجب عليه أن يشعر بالانتماء إليه، ويشعر بأنه واجب عليه أن يحميه ويذود عنه ما تحتاجه للدفاع والحماية له. والأوطان الصغيرة ينتسب إليها الإنسان بالفطرة والجبلة ولا ينافي ذلك، ذلك الانتماء الكبير. من المعاني المهمة أيها الأحبة عندما نتكلم عن الوطنية أن نركز في أنفسنا وفي من نربيهم أننا نريد وطنية لا وثنية، أن الأوطان بقاع سخرها الله سبحانه وتعالى لنا لإقامة شرعه عليها، ولنمارس عبادته فيها، وأي أرض سكناها وتمكنا من ذلك وجب علينا بعد ذلك أن نحميها وأن نبذل أرواحنا في الدفاع عنها، لأنها أرضنا، ولأنها مكان عبادتنا، ولأنها عنوان شرفنا وعزتنا، فوجب علينا أن نبذل أرواحنا حماية لها. وهذا مبدأ كما هو إنساني هو أيضاً فرض قرآني، كما أن الفطرة البشرية تدعو الإنسان إلى الدفاع عن وطنه، فإن الشريعة الربانية تفرض على المسلم أن يدافع عن وطنه. قال الله سبحانه وتعالى: وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. يجب على المسلم أن يدفع عن هذا الوطن الذي يعيشه، الذي يعيش فيه وينتمي إليه، ويجب عليه أن يخرج الغزاة منه، وأن يدفع عنه من يحاول من أعدائه أن يستعمره. فهذا فرض الله على المسلمين في كتابه: وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. الفلسطينيون الذين يقاتلون من أجل العودة إلى دارهم ووطنهم يمارسون واجباً شرعياً، وعلى الأمة المسلمة أن تعينهم في ذلك. يجب عليها أن تكون ظهيراً ونصيراً لهؤلاء الناس الذين يريدون العودة إلى وطنهم. المسلمون اليوم الذين يقاتلون على أرض الشام لدفع المحتل الجديد والغازي الجديد هم يمارسون فرضاً شرعياً عليهم، وعلى الأمة أن تكون عوناً لهم ونصيراً. والله سبحانه وتعالى وعد الذين يقاتلون عن أوطانهم من المؤمنين بالنصر، لأن هذا من مبررات القتال. قال الله في سورة الحج: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فهذه الأوطان يجب علينا أن نحررها، ويجب علينا أن نسعى في أمنها ورخائها وازدهارها. إنها أمانة من جملة الأمانات التي أودعت عندنا وعلينا حفظها. وعلى المسلم ألا يغتر بكثير من الدعايا التي ترفرف تحت رايات الوطنية، فإذا امتحنت واختبرت بانت بأنها كاذبة. كثيرون هم الوطنيون الذين يتاجرون بالأوطان في السلم والحرب، الذين يستخذون الوطن مادة يتاجرون فيها. كثيرون هم، وعلى المسلم أن يعرف الحق ليعرف أهله. قد سمعنا في الأدب العربي والشعر العربي المعاصر خاصة أبياتاً كثيرة نطق بها قوميون ووطنيون: ولما جد الجد كانوا أول الكذبة. سمعنا الشاعر العربي وهو يقول: وطني لو صوروه لي وطناً لهممت ألثم ذلك الوطن. وسمعنا الآخر وهو يقول: وقد عاد من المنفى ويا وطني لقيتك بعد يأس، كأني قد لقيت بك الشباب، أدير إليك قبل البيت وجهي إذا فهت الشهادة والمتابة. وهذا كله باطل. الله سبحانه وتعالى أوجب علينا الدفاع عن الأوطان والسعي في خيراتها، فإذا تعارض البقاء في الوطن مع إقامة الدين وجب على المسلم أن يهاجر إلى حيث يستطيع أن يقيم دينه، وعليه أن يسعى بعد ذلك في تحرير أرضه. أنزل الله في عتاب بعض الناس الذين لم يهاجروا من مكة وبقوا فيها بعد أن فرض الله عليهم الهجرة، قال الله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأرض الله واسعة والأرض هذه كلها لله، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. والواجب على المسلم أن يسعى لأن يقوم على هذه الأرض سلطان الله. الوطنية الحقة وفاء وصدق وعمل جاد مثمر وسعي مبارك في نماء الأوطان ونمائها وازدهارها وأمنها، وعلى المسلم أن يربي نفسه على هذه المعاني. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي في الله، وهذا كلام خاص بأبناء قطر المواطنون أبناء البلد. من لطيف المقارنات أن هذا اليوم الذي تحتفل فيه دولة قطر باليوم الوطني تحتفل فيه الأمم المتحدة باليوم العالمي للمهاجرين، اليوم العالمي للمهاجرين. وهؤلاء المهاجرون في أنحاء العالم أعدادهم بالملايين، في آخر إحصائية للأمم المتحدة بلغ عددهم 213 مليون نسمة مهاجرون في الأوطان، تركوا ربوعهم وديارهم وعشائرهم وأوطانهم، تركوا كل شيء وراء ظهورهم يبحثون عن العيش، إما عن لقمة العيش وإما عن العيش الرغيد. والعجب أن قرابة النصف منهم من النساء، فهل يتذكر الإنسان الذي يعيش على هذه الأرض وابن البلد قبل غيره، هل يستشعر الواحد منا هذه النعمة حينما يلتفت عن يمينه وعن شماله فيرى عشرات المهاجرين، عشرات ومئات وألوف وملايين من البشر انتقلوا من بلدانهم رغبة في العيش، وأنت تعيش في بلدك آمناً مستقراً في حياة هادئة وعيش رغيد. يا ترى كيف قوبلت هذه النعمة وكيف تقابل؟ هذا السؤال ينبغي لكل واحد أن يسأله نفسه على الدوام ليكون حاثاً له على شكر هذه النعمة. إن نعم الله سبحانه التي تتتابع علينا تستحق علينا شكراً كلما تجددت هذه النعم، وتغيير هذا الشكر بالكفر والتنكر لنعم الله سبحانه وتعالى واستغلالها في معصية الله أكبر شؤم يحل على الأوطان وعلى المجتمعات. تغيير النعم عن محلها وتبديل السلوك في مقابلتها منذر خطر على الناس وعلى أوطانهم. والله سبحانه وتعالى قد حذرنا هذا السلوك وأوجز لنا التبليغ والعبارة بضرب المثل، فقال سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أذاقهم لباس الجوع ولباس الخوف، صار الخوف ملازماً لهم والجوع مصاحباً لهم كمصاحبة اللباس لصاحبه، شيء مقترن به على الدوام. فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الواجب على المجتمع أن يحفظ نعمة الله تعالى عليه فيقابلها بالشكر. ونحن لم نرى من أهل قطر إلا الخير، ولكنه يتعين النصح على الدوام أن هذه النعم ما أسرع أن تزول إذا كفرت. والله يحذرنا كفران النعم ليس كفران الدين. الإنسان قد يكون متديناً قائماً بالدين ولكنه كافر بالنعمة، والله يحذرنا من كفران النعمة. وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله. كفران النعمة أن تستعمل النعمة في معصية الله. وعلى كل واحد منا أن يحاسب نفسه أين يضع نعمة الله تعالى عليه، حتى يكون الواحد منا ساعياً بصدق في الحفاظ على هذا البلد وعلى أمنه ورغد عيشه واستقراره. عليه أن يحفظ نعمة الله في نفسه، فإذا قام كل واحد منا بذلك في نفسه فلنبشر بالخير. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يلهمنا رشدنا ويقينا شرور أنفسنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح للموعظة قلبه وأذنيه، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، ووفق ولاتنا وحكامنا لما فيه رضاك يا رب العالمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، احفظ علينا نعمك وجنبنا سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. يا حي يا قيوم يا قوي يا عزيز، انصر يا رب المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وكن لهم ولا تكن عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، نسألك اللهم بأسمائك كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تفرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.